والشاهي وغيرهم، وأخرج السكران، لأن السكران وهو في حالة شكر لا يفهم الخطاب ولا يعلم المقصود والمراد، فلذلك لا يمكن أن يكلم. نعم. قد يقول قائل: طيب طلاق السكران يقع لو لم يكن مكلفا لما وقع، عند كثير من العلماء يقع. نقول له إن هذا ليس من باب إيش؟ ليس من باب الأحكام التكليفية، وإنما من باب الحكم الوضعي، وهو ربط الأحكام بأسبابها. نطق باللفظة وهي أنت طالق، إذن يترتب عليه أثرها، أثر هذه الكلمة. لذلك حتى المكلف إذا نطق بهذه الكلمة ولو لم ينوي الطلاق وقع الطلاق. حيث أن هناك كما سيأتينا في السبب أسباب قولية وأسباب فعلية، فهذا من الأسباب القولية التي يترتب عليها أحكام. نعم نعم، نبدأ في الأسئلة.
هذا سائل أحسن الله إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ألا تكون هذه التعريفات بالأحكام التكليفية بثمرتها وحكمها دون التعريف بحقيقتها والتعريف بالحكم والثمرة فرع عن تصور ذلك الشيء، فكيف يصبح تعريفا له قبل تصوره؟
أعد الكلام.
يقول: ألا تكون هذه التعريفات بالأحكام التكليفية بثمرتها وحكمها دون التعريف بحقيقتها والتعريف بالحكم والثمرة فرع عن تصور ذلك الشيء، فكيف يصبح تعريفا له قبل تصوره؟
ما فهمت قصدها. نعم
يلا. السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ، كيف نعرف التكليف بأنه كيف نعرف التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي، علما أن المباح من الأحكام التكليفية وليس بأمر ولا نهي، وفقكم الله.
إيه نعم، قلنا هذا، يعني يقول كيف دخلنا المباح في الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه أمر وليس فيه نهي؟ نقول أولا إن المباح فيه أمر، فإذا قضيت الصدفة انتشروا، هذا أمر، ولكن الأمر للإباحة لقرينة، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ من لحم الغنم مثلا، الحديد، هذا أيضا فيه، لكن أدخلناه في الأحكام التكليفية لأنه متعلق ومرتبط بالمكلف، إذ لا يقال لفعل البهيمة أو فعل الصبي أو المجنون أنه هذا مباح له أن يفعل هذا. نعم يلا.
أحسن الله إليك، يقول: هل الغضبان والسكران مكلفين؟
لا، ليس السكران ليس بمكلف كما قلنا في حال سكره، بمعنى لا يأثم إذا فعل، لكن إذا أهدر شيئا، إذا أتلف شيئا، فإنه يجب عليه دفع قيمة المتلف كما قلنا في جميع ما سبق، ترى المجنون والصبي والنائم وغيره مما ذكرناه، وهذا من ربط الأحكام بأسبابها وليس من باب الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية تخص الإثم يا جماعة. نعم.
أحسن الله إليك، يقول: هناك مصطلحات فقهية لم تذكر من الأحكام التكليفية مثل المحظور والسنة.
المحظور هو الحرام، والسنة هو النفل كما قلنا، أسماء النفل، أسماء المندوب، كذا وكذا وكذا، لماذا أتينا بهذه المسائل؟ عند الجمهور أن السنة والنفل والتطوع والإحسان وغيرها كلها تدخل في باب المندوب، أما المحظور فهو الحرام. نعم يلا. ما سبب عدم تكليفه؟ النائم إذا مثلا أتلف شيئا في حال نومه فإنه لا يأثم، لكن يجب عليه قيمة المتلف. لماذا؟ لأنه في حال نومه لا يفهم الخطاب ولم يفهم شيء ولا يدرك شيئا، كلها تعليل واحد، وهو أنه في حال سكره أو في حال نومه أو في حال غفلته أو في حال شهوة أو في حال الإغماء فإنه لا يدرك الخطاب، وكونه لا يدرك الخطاب ولا يفهمها إذن سقط عنه التكليف في الأحكام التكليفية. لكن يجب عليه دفع قيمة المتلف من باب ربط الأحكام بأسبابها كما سيأتينا في الحكم الوضعي إن شاء الله. نعم. ما هو الذي غير داخل؟ لو نام عن صلاة ورد الحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلى إذا ذكرها يعني بعد نومه، هذا مسألة أخرى. نعم يلا.
أحسن الله إليكم. يقول: المجنون غير المطبق الذي يجن فترة قصيرة ويفيق فترة كبيرة، وهذا يتكرر معه كل سنة، فهل يكون مكلفا في الفترة التي يكون فيها فائق؟
والله اختلف العلماء في هذه المسألة، هناك رواية عن الإمام أحمد يقول أنه يكلف في الأيام التي يفيق فيها، والتي لا يفيق لا يكلف، وقال بعضهم أنه يكلف في الجميع التي يفيق والتي لا يفيق، ويقضي إذا جن يقضي ثم عقل يقضي ما فاته، وقال بعضهم أنه لا يكلف مطلقا، وهو الذي نقوله. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى أفاق، هو لا يعلم عن نفسه متى تأتي هذه الحالة، لذلك يرفع عنه القلم، مثل ما رفعنا القلم عن الصبي المميز لا نعلم متى عقل ومتى أدرك. نعم. هو عدم العلم رفعا للحرج عن المكلفين، هذا هو سر سقوط التكليف عن الصبي المميز وعن المجنون غير المطبق، يعني هو لا يعلم عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أليس من الأولى أن نعبر بقولنا ولا يستحق فاعله العقاب أولى من قولنا ولا يعاقب، لأن العقوبة عند الله عز وجل ولا نجزم بها لأحد؟
لا، هو لا شك أن العبارات تختلف من شخص إلى شخص آخر، والمقصود هو ما ورد في الكتاب، ما ذم على فعله أو يعاقب على فعله، ولم يعرف المعرفون هذا التعريف وذكروه إلا بعد استقراءهم وتتبعهم لكلام الله وكلام رسوله. نعم يلا.
أحسن الله إليك. يقول: القاعدة الأصولية أن الكراهة نوعان، كراهة تنزيه وكراهة تحريم، فهل هناك أمثلة على ذلك؟
إيه نعم، الحنفية هؤلاء، هذا مذهب الحنفية، الحنفية عندهم أن الأحكام التكلفية سبعة، منها الكراهة، قسموا الكراهة إلى كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية وأحرم. لاحظوا، الكراهة التحريمية يقولون الفرق بينها وبين الحرام، الكراهة التحريمية ما ثبت النهي عنه بدليل قطع بدليل ظني، أما الحرام فهو ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي. معي أنتم؟ الكراهة التحريمية عند الحنفية ما ثبت تحريم بدليل ظني، مثل النبيذ، شرب النبيذ عندهم مكروه كراهة تحريمية لأنه ثبت بالقياس على الخمر، ما ثبت بدليل قطعي. أما الخمر فهو حرام لأنه إيه؟ لأنه ثبت بدليل قطعي. نعم يا مسلم.
أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. وقفنا على أو لازلنا في مسائل التكليف، ووقفنا على مسألة تكليف السكران، وقلنا بأن السكران غير مكلف وهو في حالته تلك وهو في حالة السكر، وقلنا أنه غير مكلف المراد به أي لا يحمل الإثم فيما يقول وفيما يفعل، لكنه إذا أتلف شيئا أو فعل أي فعل فإنه يلزم فيه إذا أفاق من سكره، وهذا من باب الحكم الوضعي وهو ربط الحكم بالسبب. سألني بعضهم بعدما خرجت وقالوا ما الفرق بين السكران والغضبان؟ الغاضب لماذا لم نجعله مع الناس والنائم و... قلت إن الغاضب قد يشبه السكران أو يشبه النائم أو الناس من ناحية، وهي عدم الإدراك أو تشويش الفكر، لكن الغاضب يخالف السكران في أنه يدرك حقائق الأمور. فلو خاطبت غاضبا لأدرك معنى خطابك وأجابك وهو غضبان، ويفرق بين الحق والباطل. لكن السكران كما تعلمون الخمر أم الخبائث، لا يفرق بين أخته وزوجته، فلذلك الغاضب مكلف. ويختلف الناس بالغضب، بعضهم يغضب من أدنى شيء وبعضهم لا يغضب، قد لا يغضب أبدا، ولكن السكر لا يختلف. أعقل العقلاء أو أقل الناس عقلا إذا شربه يكون سواء في عدم إدراك حقائق الأمور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة التاسعة، المكره الملجأ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه ولا تتعلق به قدرته واختياره، كمن ألقي
تكليف المكره. المكره وهو الذي حمل على شيء لا يرضاه ولا يحبه، هل هو مكلف؟ نقول في الجواب إن المكره قسمه: مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. أما المكره الملجأ فقد بدأنا فيه، وهو الذي يحمل على شيء يكرهه ولا يرضاه ولم تتعلق قدرته فيه، كمن حمل وألقي على شخص آخر فأهلكه. أو انزل من شاهق ونزل على شخص فأهلكه. فهذا غير مكلف اتفاقا. بمعنى لا يأثم ولا يضمن. نعم.
كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله غير مكلف اتفاقا، لأنه مسلوب القدرة غير مختار كالآلة.
نعم، مسلوب القدرة. هو صحيح بالغ توفرت في شروط التكليف، حيث إنه بالغ عاقل يفهم الخطاب، لكنه مسلوب القدرة، يعني وجد مانع من تطبيقه للحكم وهو سلبه القدرة، حيث إنه ألقي من شاهق بدون حول له ولا قوة، فهذا غير مكلف بالاتفاق. نعم.
المسألة العاشرة: المكره غير الملجأ، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته، كمن قيل له اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك.
نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ فذهب الجمهور إلى أنه مكلف، بمعنى المكره غير الملجأ، وهو الذي حمل على شيء يكرهه ولا يرضاه وتتعلق قدرته فيه، يعني يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يمتنع، كهذا المثال: قيل له اقتل أخاك المسلم وإلا قتلنا، هنا يستطيع أن يمتنع ويقتل، فهذا مكلف. لماذا مكلف؟ نعم،
هذا مكلف لأن شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم قد توفرت فيه، فلا يوجد مانع من تكليفه، فهو بهذا كغير المكره بجامع توفر جميع شروط التكليف بالإضافة إلى توفر القدرة وكمال البدن والذمة، ومجرد الإكراه ليس سببا لإسقاط الخطاب عن المكره بأي حال.
نعم، دليلنا القياس، قياس المكره غير الملجأ على غير المكره مطلقا، فغير المكره مطلقا مكلف، وكذلك هذا مكلف بجامع أن كل منهما قد توفرت في شروط التكليف البلوغ والعقل والفهم والقدرة، بدون مانع أن تتوفر فيه هذه القدرة. فنظرا لهذا القياس قالوا بأنه مكلف. لو قتل يأثم ويقتص منه أيضا، لأنه قتل عمدا. أما عند المعتزلة فقالوا إن هذا غير مكلف أيضا. نعم، لهم أدلة ذكرناها هناك، نعم، في المهذب وفي الإتحاف كله. نعم.
بعد أذن الشيخ، وإذن لكم سيارة كرصيدة بيضاء رقم اللوحة راء باء لام 319 في الجهة الشرقية، الرجاء إخراجه. المسألة الحادية عشرة: الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقا.
نعم، نحن قلنا لكم أن المسائل التي ستأتي بعد ذكر شروط المكلف أو شروط التكليف إجمالا كلها تندرج تحتها تلك الشروط أو تفريع لتلك الشروط. فعندنا الكافر الآن عاقل بالغ يفهم الخطاب، هل هو مكلف بفروع الشريعة؟ طبعا أجمع العلماء على أنه مكلف بأصول الشريعة وهي العقيدة لا شك، ومكلف أيضا بالمعاملات كلها أجمع العلماء عليه، ومكلف بالحدود والجنايات، هذا ليس محل نزاع، لأنها تلك من باب الحكم الوضعي وهو ربط الأحكام بأسبابها. لكن هل هو مكلف بالفروع غير تلك، وهو أنه يأثم على كل صلاة تركها؟ وكل زكاة تركها وكل حج تركه أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح نعم.
الكفار مكلفون بفروع الإسلام مطلقا لعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيدخل الكفار حيث إنهم من جملة الناس، ولا يوجد مانع من دخولهم، لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب.
إيه نعم، هذا الدليل الأول على أن الكفار يدخلون مع المكلفين. ولله على الناس، ال دخلت على اسم جنس وهو ناس، يعني جمع معرب بال، وهذا من صيغ العموم، يعني جميع الناس، والكافر من الناس، إذن يدخل معهم. وهنا خاطبه بفرع من فروع الشريعة وهو الحج، ولا يخرج إلا بدليل، ولا يوجد دليل لا عقلي ولا شرع، إذن يدخل. نعم، هذا الدليل الأول. نعم.
ولعموم قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث إن هذا عام في حق المسلمين والكفار، فلا يخرج الكافر إلا بدليل، والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر. ولقول
نعم. الدليل الثاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الواو واو الجمع هنا، وهي من صيغ العموم، قد خاطب الله جميع المكلفين بهذه الآية، وهي مخاطبة للصحابة في ذلك الوقت ولمن معهم، فلا يخرجون إلا بدليل. والكفر ليس بسبب مخرج للكافر عن أنه يجب عليه هذه الأمور، فهنا فرعان: الصلاة والزكاة، خاطبهم الله بهما. نعم.
ولقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، حيث إن الله تعالى ذم الكافر على تركه لفرع من فروع الشريعة وهي الصلاة، وهذا يدل على أنهم مكلفون بها.
اي نعم، كذلك هنا حكم عليه بوجوده بالنار لأنه لم يصدق ولم يصلي، فحكم عليه بسببين: سبب تركه للإيمان وهو التصديق، وسبب تركه لفرع من فروع الشريعة وهي الصلاة. فلو لم يكن مكلفا بفروع الشريعة لما حكم عليه بالنار وجعل الفرع هذا معطوفا على الإيمان، لكفى بأن يحكم عليه بأنه بالنار من خلال أو بسبب تركه للإيمان، لكنه ما دام عطف عليه فرعا من فروع الشريعة إذن هو مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصول الشريعة. نعم.
وللقياس على المسلم المحدث، فكما أن المحدث قد فقد شرط الصلاة ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط، فكذلك الكافر، فإن فقد شرط العبادة وهما الشهادتان مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها، حيث إنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو الإيمان.
نعم، هذا الدليل فيه جواب عن المذهب الآخر. المذهب الآخر يقول إن المانع له كفره، كيف يطبق الفرع مع أنه في حال كفره؟ نقول هذا ليس بدليل، لأنه يستطيع إزالة هذا الكفر، كما أن المؤمن المحدث أمر بالصلاة، فهل معنى ذلك أنه يصلي وهو محدث؟ لا، ولكنه يستطيع إزالة الحدث، يستطيع إزالة الحدث ويقيم الصلاة، إذ لا صلاة بحدث. وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الكافر، فإنه يستطيع إزالة الكفر بالشهادتين، يقدمهما على الصلاة على هذا الفرع، فإذا فعل ذلك تقبل صلاته وتكون صلاته صحيحة. نعم.
المسألة الثانية عشرة.
نعم، لحظة قبل أن ننتهي، قد يقول قائل ما ثمرت هذه المسألة، ما ثمرت قولنا أنه مكلف؟ طبعا هذه المسألة لها أو فيها ثمانة مذاهب، ذكرتها في كتاب لي مخصص لهذه المسألة، وهي الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، دراسة نظرية تطبيقية مطبوع. لكن ما ثمرت هذه المسألة؟ يقولون بعضهم، يقول لا ثمرة لها، لأن الكافر لا يستطيع أن يفعل الفروع مع كفره. وبعضهم يقول إن لها ثمرة، حيث إنه يلزم بفروع الإسلام من طلاق ورجعة ونكاح إلى آخره مثل ما يفعل المسلم، وإذا باع أو اشترى نقول لهم هذا ليس ثمرة، لأنه هذا خارج عن محل النزاع. هذا متفق عليه أنه يلزم بما يلزم به المسلم في حالات المعاملات والحدود، لأنها من باب الحكم الوضعي، أي من باب ربط الأحكام بالأسباب بأسبابها، لكن له ثمرة في الآخرة، وهي أنهم يقولون إن عذاب الكافر، أن الكافر ليس عذابهم واحد، فمن طال عمره وكثر تركه للصلاة أو الصيام أو غير ذلك أكثر ممن لم يكثر، فهذا يعني أكثر عذابا وأكثر إثما من غيره، فهذه ثمرة المسألة. نعم.
المسألة الثانية عشرة. يشترط في الفعل المكلف به ما يلي. الشرط الأول.
نعم، لما انتهينا من شروط المكلف، وهي البلوغ والعقل والفهم، أتينا إلى شروط الفعل المكلف به. هناك نقول ليس كل إنسان يكلف، لابد له من شروط، وهنا نقول ليس كل فعل يكلف به، بل إن الفعل الذي المكلف به له شروط. هذه الشروط هي كما يلي. الشرط الأول. نعم.
أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلف به، وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به، إذ لا يعقل أن يكلف بشيء مجهول، فيجب أن يعلم طريقة الصلاة، فيجب أن يعلم طريقة الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها ونحو ذلك مما يتعلق بها، فلو لم يعلم ذلك لم يصح منه الفعل.
نعم، الشرط الأول أن يعلم هذا المكلف الفعل المكلف به، يعلمه بجزئياته ودقائقه، بمعنى لا يمكن أن يكلف شخص بشيء لا يعلم كيفية تطبيقه وطريقة عمله. والجاهل للحكم للشيء لا يكلف به، وقد درأ الحد أو درئ الحد عن بعض الجاهلين للحكم، كما وقع في عهد عثمان أن رجلا زنى بامرأة فأصبح في الصباح يعلم الناس بما فعل بها، فأخذه الشرطة في الوالي في الشام فأرسلوا إلى عثمان رضي الله عنه يسألونه أن الشخص هذا يتكلم بكذا وكذا، فاحتاروا في أمره، فقال عثمان يرجم أو يقام عليه الحد. فقال علي رضي الله عنه مهلا يا أمير المؤمنين، لو استدعيناه، لأنه شك في الأمر، لا يوجد عاقل يتحدث كأنه لم يفعل شيء، فأتي به من الشام إلى المدينة، فلما استكشف وجدوه أنه قد عاش في البراري والصحاري لا يعلم شيئا عن الإسلام، فذهب إلى الشام فوقع ما وقع، فدري عنه الحد لأنه جاهل بأحكام الإسلام. هذا الشرط الأول، ينبغي أن يعلم المكلف طريقة تطبيق الفعل المكلف به، فيعلم أركان الصلاة من شروطها، من أسبابها، من موانعها إلى آخر الكلام، وإلا لا يصح منه. نعم.
الشرط الثاني، أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله تعالى، لأنه إذا علم ذلك تصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. أما إذا لم يعلم ذلك فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر الله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بنية.
إيه نعم، لابد أن يعلم أن هذا الفعل قد كلفه به خالقه الله عز وجل، حتى يقصد وينوي التقرب به إلى الله في جميع الأفعال، في الأفعال المشترط فيها النية. طبعا هناك أفعال لا يشترط فيها النية، مثل رد الغصوب، الأشياء المغصوبة يردها، أو وفاء دينه، هذا لا يشترط فيها النية، يجب عليه لكن لا يشترط فيها النية، لكن العبادات وما يتصل بها لابد من النية، ينوي أنه يتقرب بهذه العبادة إلى الله عز وجل حتى يفرق بينها وبين العادة، وإن لم ينوي لا تصح منه، كما هو معلوم لحديث لا عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات. نعم.
الشرط الثالث، أن يكون حاصلا بكسب المكلف، فلا يصح تكليف المسلم بكسب غيره، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
إيه نعم، يجب أن يكون الإثم مترتب على فعله هو اللي انترك، والأجر كذلك، لا يأثم الإنسان بفعل غيره وبكسب غيره، ولا يتحمل فعل غيره، لكن قد يقول قال دي الدية تجب على العاقلة، الدية تجب على العاقلة، وهم لم يفعلوا شيء، لم يقتلوا أحدا، فهنا كلفوا بشيء لم يفعلوا، نقول هذا أخرجه الدليل من القاعدة، القاعدة ألا يتحمل أحد عن غيره أي فعل أو أي عمل. ثم إنه من الحكم الوضعي، وهو ربط الأحكام بأسبابها. نعم.
الشرط الرابع، أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف فعله معدوما، أي لم يوجد فيؤمر المسلم بصلاة الظهر مثلا قبل الزوال، فها هنا أمر بها قبل وجودها، ويؤمر الإنسان بخياطة ثوب معدوم. وقلنا ذلك لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل لا يرد به الشرع، ولأنه لا يحسن عقلا أن يؤمر من هو قائم بالقيام ومن هو يكتب بالكتابة.
إيه نعم، هذا معروف لديكم، وهو أن يكون المأمور به معدوما، بحيث لا يأمر السيد عبده بشيء يفعله أو قد فعله، لأنه تحصيل حاصل لا يأمر به العقلاء، وهو لم يرد في الشريعة أن الشخص أمر أو المسلم أمر بشيء بفعل شيء مفعول، ولكن هذا من باب تنبيه المكلفين من أنهم لا يأمرون بشيء قد فعل. نعم.
الشرط الخامس أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، أي يستطيع المكلف فعله والقدرة عليه، فلا يجوز تكليفه بما لا يطاق، كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد الموجود، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حيث بين تعالى أنه لا يكلف العباد عملا من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه.
إيه نعم، هذا الشرط اختلف العلماء فيه، هل يجوز تكليف ما لا يطاق أو لا يجوز؟ هل يجوز تكليف هذا الشخص بفعل شيء لا يطيقه، لا يستطيعه يعني، أو لا يجوز؟ ولكن الراجح أنه لا يجوز، لا يجوز تكليف ما لا يطاق، ينبغي أن يكون الفعل يطيقه المكلف ويستطيع فعله، أما الذي لا يطاق يسقط عنه. وقد استدللنا على أنه لا يجوز بتلك الآيات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغيرها. نعم.
ولقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأي حرج فوق التكليف بما لا يطاق؟ قال بعض العلماء ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فكلف الناس بما يستطيعون من الفعل.
إيه نعم، أي حرج أكثر من أنه يكلفنا بما لا يطاق؟ الله لم يكلفنا بهذا، لنصه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تستطيع فعله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه كله، لأن الاجتناب اجتناب الشيء ترك، والترك يستطيع الإنسان يترك، لكن الفعل بعضه يصعب على الإنسان وبعضه خفيف، فأتوا منه ما استطعتم. فشرط الاستطاعة للفعل لا بد منه، وهذا مذهب كثير من العلماء. نعم.
الشرط السادس أن يكون التكليف بفعل، بيانه أن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلا، فلا يكلف إلا بفعل، ولا يطلب من المكلف إلا فعل، والتكليف في الأمر تكليف بفعل بالاتفاق، لأن مقتضاه إيجاد الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة.
إيه نعم، هذا الشرط فيه خلاف في جزء منه، والمسألة هي هل يكلف الإنسان بالترك، هل الترك تكليف أو ليس بتكليف؟ قلنا مقدمة وهي أن الفعل تكليف متفق عليه، بمعنى يكلفنا الشارع بفعل شيء كالصيام والحج وغيره، فعل مطلوب فعل، لكن الترك هل هو فعل أو ليس بفعل؟ هذا الذي اختلف العلماء فيه، والراجح أنه فعل، لذلك يكلفنا الله به. فقال
وكذلك التكليف في النهي تكليف بفعل،
التكليف بالنهي تكليف بفعل، بمعنى أي شيء قد نهينا عنه قد كلفنا الشارع بفعل ضده، وهذا من باب اللزوم، من باب الفهم، مثل الأمر بالشيء نهي عن ضده كما قلنا فيما سبق. نعم، وهذا مفهوم من المعنى وليس من اللفظ. نعم،
لأن المكلف به في النهي هو كف النفس عن الفعل لا نفي الفعل، حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، فالأمر بالصوم مثلا أمر بكف النفس عن الفطر، والكف فعل الإنسان وهو داخل تحت كسبه يؤجر عليه. وكذلك لما نهي عن شرب الخمر فإنه اقتضى التلبس بضد من أضداده وهو الترك، فيكون الترك داخلا تحت كسب المكلف فيثاب عليه، فالترك في الحقيقة فعل لكونه ضد الحال التي هو عليها.
إيه نعم، أمرنا أو نهانا الشارع عن شرب الخمر مثلا، فإذا ترك الإنسان شربه يؤجر، إذا نوى، لاحظوا النية ومعرفة الإنسان للأدلة يكثر الله أجره، يعلم أن هناك أدلة تمنع شرب الخمر فترك شرب الخمر قاصدا التقرب إلى الله، هذا يؤجر عليه، فنفس هذا الترك فعل لأنه منع جوارحه عن تناول هذا المنهي عنه. كذلك نهانا عن الزنا ويدرك هذا المكلف هذا الدليل الناهي عن الزنا، منع، مجرد منع الإنسان نفسه عنه فيه أجر، إذن هذا فعل. أشغل نفسه بشيء فيه أجر آخر أو مباح، لكن مجرد منع نفسه من هذه الأمور له أجر، وما دام أنه له أجر إذن هو فعل، فالترك فعل. إذن الشرط السادس هو أن يكون المكلف به فعل، سواء ويدخل فيه الأمور المأمور بها والأمور المنهي عنها كلها تسمى فعل. أرأيتم كيف أن طالب العلم إذا دقق في هذه الأمور وعرف مأخذ الأئمة وأدلتهم وتوسع في معرفة الأدلة أنه يؤجر ولو لم يفعل شيء، فلا بد أن يقصد ويعرف الدليل المانع، وأنه ترك هذا الفعل لمعرفته لذلك الدليل، وأنه يؤدي إلى التحريم أو يؤدي كذا. أما الذي يترك أي شيء من الأشياء دون قصد فليس له أجر. نعم.
القسم الثاني الحكم الوضعي. لقد قلنا إن
نعم انتهينا من القسم الأول، قلنا إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير، وانتهينا أن هذا يتكون من 4 أو 5 أحكام تكليفية. نأتي الآن إلى الحكم الوضعي، القسم الثاني وهو الحكم الوضعي، وهو نعم.
لقد قلنا إن الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه، عزيمة أو رخصة، فتكون أنواعه على هذا هي: الأول السبب، الثاني الشرط، الثالث المانع، الرابع العزيمة والرخصة. وإليك بيان كل نوع وما يتعلق به من المسائل.
نعم، قسمنا الحكم الوضعي إلى أربعة أقسام: السبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة. لكن بعضهم، واختلف العلماء في تقسيم الحكم الوضعي، بعضهم جعلها عشرة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والإعادة والأداء والعزيمة والرخصة. ولكن قلنا أنها أربعة هنا لأن السبب يدخل فيه كثير من الأمور كما سيأتي إن شاء الله.
النوع الأول السبب، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه: السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما، لذلك يسمى الطريق سببا.
نعم، هو ما لغة هو ما يتوصل به إلى شيء ما، بمعنى بواسطته نصل به إلى شيء ما، كالحبل نتوصل به إلى قعر البئر مثلا، الطريق نتوصل به إلى المكان الفلاني، هذا لغة. كما أن الدليل نتوصل به إلى الحكم. يعني السبب في اللغة ما يتوصل به إلى شيء آخر، سواء كان حسيا كالطريق أو معنويا كالدليل. نعم.
والسبب اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.
ويلزم من عدمه العدم لذاته، هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، كالطهارة مثلا، كدخول الوقت، سبب لوجوب الصلاة على هذا المكلف، فلزم من وجود دخول الوقت وجود الحكم على ذلك المكلف وهو الوجوب، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجود الحكم على ذلك المكلف وهو عدم الوجوب. نأخذ التعريف كلمة كلمة: ما يلزم من وجوده الوجود أخرج الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمثلا وجدت الطهارة وهي شرط صحة الصلاة، لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، لأنه قد يتطهر ويصلي قبل دخول الوقت أو لغير القبلة أو صلى على نجاسة، وقد يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة إذا تطهر وصلى بتوفر الأركان والشروط الأخرى. هنا ما يلزم من وجوده الوجود أخرج الشرط، كذلك أخرج المانع، لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود النجاسة عدم صحة الصلاة، يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة. هذه الفقرة الأولى، ما يلزم من وجوده الوجود. نعم. ويلزم من عدمه العدم. الفقرة الثانية أو العبارة الأخرى أخرج المانع أيضا، لأن الشرط اتفق معه على هذه العبارة الأخرى، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ويلزم من عدم حوالان الحول على المال عدم وجوب الزكاة، لكنه أخرج المانع لأن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم المانع، بمعنى يلزم من وجود الدين عدم وجوب الزكاة، لكن لا يلزم من عدم وجوده ألا الوجود والعدم. لا يلزم من الإنسان قد لا يكون عليه دين لكن لا تجب عليه الزكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب، وقد تجب عليه الزكاة لأن ماله بلغ النصاب وحال عليه الحول. قال لذاته، أي لذات السبب، وأخرجنا بهذه العبارة وجود السبب مع تخلف شرط أو وجود مانع، يعني بمعنى أنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، قد يوجد السبب ولا يوجد الحكم، لا لذات السبب ولكن لأمر خارج وهو عدم توفر شرط أو وجود مانع. فالإنسان إذا دخل الوقت مثلا تجب عليه الصلاة ولكن قد يمنع مانع من وجوب الصلاة من عدم البلوغ أو نحو من ذلك، نعم.
المسألة الثانية، السبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول
أقسام السبب، مثل ما قلنا هناك أقسام الواجب، ينقسم الواجب من عدة حيثيات، كذلك هنا ينقسم السبب من عدة حيثيات واعتبارات. فالأسباب ليست واحدة، نعم.
القسم الأول سبب مقدور عليه وهو ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله وتركه، كالقتل المسبب للقصاص وعقد النكاح المسبب لحل الوطن.
سبب مقدور عليه، هذا تقسيم السبب من حيث القدرة وعدم ذلك. سبب مقدور عليه، يقدر عليه الإنسان ويفعله، هو الذي تسبب له، مثل القتل سبب للقصاص منه عمدا عدوانا سبب للقصاص، وغير ذلك من الأمثلة، نعم.
القسم الثاني سبب غير مقدور عليه وهو ما لم يكن من كسب المكلف ولا دخل له في تحصيله وعدم ذلك كزوال الشمس أو غروبها، سبب لوجوب الصلاة أو الإفطار.
نعم، سبب غير مقدور المكلف، يعني لم يتدخل فيها المكلف، فهناك أسباب مقدورة هو الذي فعلها ومن كسبه، فسبب النفقات هو إنجابك لها أو الأولاد والنكاح، وهذا من فعلك. قطع اليد سبب سرقتك وأنت تستطيع تمتنع، وهكذا. لكن هنا سبب غير مقدور عليه، يعني ما ليس من كسب الإنسان كدخول الوقت، فهذا سبب لوجوب الصلاة لا يستطيع أن يمنع الإنسان، كذلك غروب الشمس سبب لإفطار، وهكذا، نعم. موت المؤرخ سبب كونك تكون وارثا له هذا ليس من قدرة الإنسان أو استطاعته أن يمنعه. نعم.
المسألة الثالثة: السبب باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب مشروع، وهو ما كان سببا للمصلحة أصالة وإن كان مؤديا إلى بعض المفاسد تبعا، كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله، وإن أدى في الطريق إلى شيء من المفاسد كإتلاف الأنفس وإضاعة الأموال.
أين ينقسم السبب من حيث المشروعية إلى هذين القسمين: سبب مشروع وهو ما يؤدي إلى المصالح أصالة وإن أدى إلى المفاسد تبعا، مثل هذا المثال جهاد في سبيل الله، فهو سبب لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، وإن أدى إلى بعض المفاسد وهو ترمل النساء ويتم الأطفال والخوف وغير ذلك مما وإضاعة الأموال وغير ذلك، فهذه مفاسد تبعا ولا تأتي ولا عشر معشر المصالح التي في الجهاد في سبيل الله. نعم.
القسم الثاني سبب غير مشروع، وهو ما كان سببا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا، كالقتل بغير حق فإنه سبب غير مشروع وإن ترتب عليه ميراث ورثة المقتول.
أي نعم، سبب غير مشروع وهو بعكس سبب مشروع، وما كان يؤدي إلى المفاسد أصالة وإن كان فيه مصالح، بعض المصالح مثل شخص اعتدى على شخص آخر وقتله، هذا سبب القصاص، وإن كان فيه مصلحة وهو أن هذا أن ورثة المقتول سيأتيهم مصالح وهي وراثة الدية التي سيتحصل عليها بسبب هذا القتل، فهذا سبب غير مشروع. نعم.
المسألة الرابعة: السبب باعتبار المناسبة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب مناسب للحكم، وهو الذي يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل، كالسرقة بالنسبة لعقوبة القطع، حيث إنها تحقق مصلحة حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها.
نعم، سبب مناسب للحكم، بمعنى أدرك العقل العلة التي من أجلها شرع الحكم، له مناسب، مثل قطع اليد مناسب للسرقة، حيث أننا قطعنا اليد التي امتدت إلى هذه إلى هذا المال بحيث لا تمتد يده مرة أخرى أو يد غيره، هذا مناسب ويسمى سبب ويسمى علم، أدركنا المصلحة التي من أجلها شرع الحكم، هذا السبب المناسب. نعم.
القسم الثاني سبب غير مناسب للحكم، وهو الذي لا يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة، كدلوك الشمس، حيث إنه سبب لوجوب الظهر ومثل شهود الشهر بالنسبة لوجوب الصوم.
نعم، سبب غير مناسب، هو مناسب عند الله، ترى الله يعلم المصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم عند زوال الشمس أو عند غروبها في الإفطار، لكن العقل عاجز عن إدراك هذه المناسبة، عاجز عن إدراك هذه العلة، فسميناه سبب غير مناسب بالنسبة للمجتهد، لا نعلم لماذا. نعم. يلا شوف.
المسألة الخامسة: السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سبب شرعي، وهو ما كان مستمدا من الشارع فقط، كالوقت بالنسبة لوجوب الصلاة.
اي نعم، السبب باعتبار مصدره من أين يأتي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كما قيل هنا السبب الشرعي وهو الذي أخذناه من الشارع ما أخذناه من غيره، وهو مثل دخول الوقت هذا، ما العقل لا يمكن أن يدرك لماذا، إنما سلم الأمر وطبق ما طلبه الشارع. نعم، هذا سبب مشروع أو سبب شرعي. نعم.
القسم الثاني سبب عقلي، وهو ما كان مستمدا من العقل فقط كوجود النقيض فإنه سبب في انعدام نقيضه عقلا، مثل الموت فإنه سبب لعدم الحياة.
أين سبب عقلي يدركه أي عاقل مسلم أو غير مسلم، فهو معروف أن النقيض لا مع نقيض لا يجتمعان، فالقيام لا يجتمع مع القعود، والموت لا يجتمع مع الحياة، وهذا معروف مما سبق من قولنا الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم.
القسم الثالث سبب عادي، وهو ما كان مستمدا من العادة المألوفة المتكرر وقوعها كالذبح فإنه يتسبب في إزهاق الروح في العادة.
أي نعم، سبب عادي أخذناه من العادة والعرف، عادة الناس المنتشرة، حيث أنه من العادة أو العادة اقتضت أن حز الرقبة تنهي الحياة، حياة هذه البهيمة، والعادة والعرف كما تعلمون هي ما اعتاده أكثر الناس، لا كلهم طبعا كما سيأتينا من دليل، وهو دليل من الأدلة المختلف فيها. نعم.
المسألة السادسة السبب باعتبار اقترانه بالحكم وعدم ذلك، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب متقدم على الحكم، وهذا هو الأصل، كالأسباب الموجبة للصلوات والزكاة والبيع والنكاح، وهو الأكثر.
أي نعم، سبب متقدم على مسببه بفترة، مثل الأمثلة التي قلناها وذكرت هنا، فالبيع سبب للملك وهو متقدم، البيع والشراء سبب للملك وهو متقدم، وغير ذلك من الأمور، فهذا سبب متقدم، وهذا أكثر الشريعة قائمة عليه، لأنه لا مسبب ولا حكم إلا بسبب، فالسبب ينبغي أن يتقدم. لكن عندنا سبب آخر وهو مقارن للحكم. نعم.
القسم الثاني سبب مقارن للحكم، كقتل المسلم للكافر في الحرب فإنه سبب لاستحقاق سلبه فورا، وإحياء الموات فإنه سبب فوري للملك.
نعم، فإذا أحيا الإنسان أرضا فإن هذا سبب لملكيته لهذه الأرض، فهذا فوري ومباشر، وهو أثناء اشتغاله في إحياء الأرض هو يملكها. كذلك أثناء قتله لهذا الكافر له حق منه، فأما هذا قليل جدا في الشريعة وهو المقارن، وكما قلنا الأكثر هو أن يكون السبب متقدما على المسبب. نعم.
المسألة السابعة السبب باعتبار اللفظ والفعل، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سبب قولي ولفظي، وهو ما كان معتمدا على القول واللفظ، كصيغ العقود مثل البيع والشراء، وصيغ التصرفات كالطلاق والعتاق والنكاح.
إيه نعم، سبب قولي وهو ما يرتبط باللفظ واللسان، كالطلاق فإن هذه اللفظة طلقتك، هذه اللفظة سبب لمفارقة الزوج لزوجته وإن لم ينوي، والعتاق والنكاح كل هذه تعبدنا الشارع بألفاظها، لا ينوب عنها غيرها إلا بنية طبعا، لكن إذا تكلم بها وتلفظ بها الحكم ترتب عليها مباشرة.
القسم الثاني سبب فعلي، وهو ما كان ناشئا عن الفعل، كالقتل سبب للقصاص، وشرب الخمر والسرقة سببان للحد، وإحياء الموات سبب للملك.
نعم، سبب فعلي وهو ما يفعله الإنسان بالجوارح كالقتل والسرقة كما قلنا. لكن يسأل سائل ما الفرق بينهما؟ هل لذكر لهذا يترتب عليه فرق في الأحكام الشرعية؟ ذكر ذلك ابن القيم فقال نعم.
والفرق بينهما أن الأسباب القولية لا تصح من السفيه أو المحجور عليه، كما لو أعتق عبده أو وهبه أو باع أو اشترى.
نعم.
أما الأسباب الفعلية فإنها تصح منه، كما لو وطأ المحجور عليه أمته فإنها تصير أم ولد، وذلك لأن أقواله يمكن إلغاؤها، كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، حيث إنها مجرد
أقواله،
حيث إنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء. أما الأفعال فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال لمن وطئ أمته أو أتلف شيئا لغيرها إنه لم يطأ أو لم يتلف.
نعم، ابن القيم رحمه الله فرق بين الأقوال والأفعال، فقال إن الأقوال لا يترتب عليها شيء، فالسفيه أو الصبي أو المجنون إذا قال أي شيء، إذا باع أو اشترى أو تلفظ بأي شيء، هذا لا يعتمد عليه ولا ينظر إليه ولا يتم البيع ولا الشراء، لكن الفعل يختلف يترتب عليه آثار. فلو أن السفيه وطأ أمه كما قلنا هنا فإنها تصير أم ولد إذا حمله، لا يمكن أن ينفى هذا عنه، فالقول مجرد كلام، لكن الفعل لا يختلف كما قلنا هناك في النائم والساهي وغيرهم والمغمى عليه، إذا أفسدوا شيئا بفعلهم وهم نائمين فإنهم يكلفون بدفع قيمة المتلف، لأنها أفعال ولا دخل لهذا المتلف عليه هذا المال، ما ذنبه أنه يذهب عليه هذا المال ثم يأتي شخص ويقول هذا غير مكلف؟ إذن كل إنسان ينوي على فعل شيء ثم إذا نام ينفذ هذا الشيء، فتضيع أموال المسلمين. إذن الفرق بين السبب القولي والسبب الفعلي ما ذكرناه، وهو أن السبب القولي لا يعتمد عليه ولا يترتب عليه آثار، أما السبب الفعلي فيعتمد عليه كل الآثار. نعم، نقف على هذه النقطة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، لماذا قلنا سبب غير مناسب للحكم مع أنه في الأصل مناسب، لكن العقل لم يدركه؟ لأن من المعلوم أن العقل يدرك بعض الأمور لا كلها، فلماذا لا نستبدله بقولنا سبب غير معلوم مناسبته للحكم؟
عبارة لطيفة وجديرة بالاهتمام، لكن العلماء يعبرون بتعبيرات هم يعبرون بها للفاهمين لهذا، أنت كما فهمت هذا يفهم غير. سبب غير مناسب أي لم ندرك مناسبته، تقبيل الحجر الأسود، الطواف سبع لماذا لم تكن ثمان أو ست، السعي كذلك، الصلوات صلاة الظهر لماذا لم تكن ثلاث أو خمس، هذه كلها سماها العلماء أحكام تعبدية، أي لم ندرك العلة، أي غير معللة، كلمة غير معللة أي لم يدرك العقل علتها. وإلا الله عز وجل لا يفعل شيئا، لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مصالح أبدا. هذا شيء متفق عليه كليا كقاعدة عامة للمسلم، وينبغي أن يؤمن المسلم بهذه القاعدة، بأنه لا ينهانا عن شيء إلا وفيه مفسدة، ولا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة. ومن هذا المنطلق يرتب عليه كل كلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أخرج العلماء الكافر من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت بمخصص وهو العقل، وجعلوا هذا المثال من أمثلة المخصصات المنفصلة للعموم فلا يصح الاستدلال به.
لا، أخرجوا الصبي والمجنون، العقل أخرج الصبي والمجنون، حيث أنها لما نزلت هذه الآية لم يأمر الصحابة صبيانهم أو مجانينهم بالحج، لكن لم يخرج الكافر، هذا هو من المخصصات المنفصلة وهو العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نقول إن المكره غير الملجأ مكلف، والله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فأسقط عنه التكليف؟
نحن نقول إنه مكلف لتوفر شروط التكليف فيه ولعدم المانع من الفعل، عدم المانع من الفعل، هذا بالفعل فقط. أما بالقول إذا قيل أكفر أو تكلم بكلمة الكفر فقد اختلف العلماء في هذا، في فرق بين الفعل والقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما ثمرة الخلاف في معرفة هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة أو لا؟
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة في ثمرة الخلاف، في الخلاف هل هو لفظي أو معنوي. فقال بعضهم إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، لأن حال الكافر لا تتغير بكونه مأمور بالفروع أو غير مأمور، أما الآخرة فعلمها عند الله، إذن لا ثمرة له. وبعضهم قال إن الخلاف معنوي وله ثمرة، واختلف أصحاب هذا القول، فقالوا إن له ثمرة في الدنيا بعضهم، وقال بعضهم إن له ثمرة في الآخرة. القائلون بأن له ثمرة في الدنيا قالوا إنه يعامل معاملة المسلم في كل شيء، وهذا ضعيف، لأنه يعامل معاملة المسلم في البيوع والحدود وغيرها، وكذلك في الطلاق والنكاح وهذه الأمور، لأن هذه من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي، وهذا قلنا. لكن له ثمرة في الآخرة، حيث إنه يزيد إثم الكافر بسبب عدد الصلاة التي تركها من علمه بالإسلام أو الصيام أو غير ذلك. وقد أطلت في هذا في الكتاب الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، وفي كتاب لي آخر وهو الخلاف اللفظي عند الأصوليين مطبوع في مجلدين، أكثرت الكلام في هذا في نوع الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لم أفهم معنى كلمة الوضعي، يعني الحكم الوضعي ما أساس التسمية ومعناها، وكيف كان الحكم الوضعي قسيما للحكم التكليفي؟
نعم، الوضعي هو وضع الله عز وجل هذا الشيء لذاك الشيء، فوضع دخول الوقت علامة على وجوب الصلاة، ووضع الطهارة علامة على صحة الصلاة، ووضع الحيض علامة على عدم صحة الصلاة، وهكذا. الوضع هو الإخبار والإعلام، كأن الشارع يقول: اعلموا أنه إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاة. اعلموا أنك إذا تطهرت أو لم تطهر فإن الصلاة ليست بصحيحة، وهكذا. أما الحكم التكليفي فهو ما يخص المكلف. لاحظوا ترى الحكم الوضعي قبل الحكم التكليفي في العمل، بمعنى أننا نتأكد من دخول الوقت ثم قلنا يجب عليك أيها الشخص أن تصلي، ثم ننظر في هذا الشخص إذا كان مكلفا وتوفرت في شروط التكليف نقول أنه يجب عليك أو يندب أو يكره أو يحرم، وهكذا. فالحكم الوضعي انتبهوا، لا تخلطوا بين الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال تكرر كثيرا يقول: ذكرتم أن السكران لا يأثم بفعله وهو في حالة سكره، ألا يكون ذلك مدخلا لفعل المحرمات من قبل السكارى؟
لا يكلف في حال سكره عن الآثام التي يفعلها أو يقولها، لكن يكلف بالأفعال، بمعنى أنه كما قلنا مرارا أنه إذا أتلف شيئا فإنه يجب عليه دفع قيمة المتلف، حتى أن العلماء قالوا بوقوع طلاقه، لا لأنه مكلف بل سدا للذرائع، بدليل آخر سدا للذرائع، حيث أن الإنسان إذا طلق امرأته وهو سكران ثم أفاق من سكره ووجد أن امرأته قد فارقت يندم على ذلك، وإذا عرف الآخرون كذلك لا يفعلون مثل هذه الأمور. فالعلماء أوقعوا طلاق من هذه الناحية. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: شبهة تقول إن كثيرا من الأصوليين يتتبعون الرخص لأنهم أعرف الناس بالاختلافات الفقهية، فكيف يرد على مثل هؤلاء؟
كلمة الأصوليين هذه كلمة ليست صحيحة، هم الفقهاء والعلماء كلهم أصوليون، بمعنى عرف لو لم يعرفوا الأدلة لما عرفوا الأحكام الفرعية. فكل الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا كلهم أصوليون وفقهاء وعلماء، إذ لو لم يعرف هذا الفقيه هذا الدليل وأصل هذا الحكم لا يمكنه أن يحكم بشيء. أما تتبعهم للرخص هذا مسألة لا أدري يعني ما معناها، فهي واسعة. لا شك أن العالم يعرف تفاصيل الشريعة ودقائقها والدليل الضعيف من الدليل القوي ويعمل على هذا الأساس، لا يعمل لأجل تتبع الرخص فقط هدف له، إنما يعمل على أن هذا الدليل ضعيف أو ذاك الدليل قوي فيعمل على هذا الأساس. واعلموا أن من دقق في أصول الفقه يعني أدلة الفقه وعرف أصول الفقه بجزئياته عرف سماحة الإسلام ويسره، وأنه لا تعقيد فيه ولا تكليف فيه كثير، وأنه أيسر الشرائع الإسلامية، أيسر الشرائع السابقة، يعني أيسر شريعة من الشرائع السابقة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ووفقنا بعلمكم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ أو نكمل مسائل السبب، فنقول نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثامنة العلة، وهي وصف المعرف للحكم، تعتبر قسما من أقسام السبب، فالسبب أعم من العلة، حيث إن السبب ينقسم إلى قسمين.
نعم، العلة وهي العلة المعروفة في القياس هي نوع من أنواع السبب، بمعنى أن السبب نوعان: سبب عرفنا المعنى الذي لأجله شرع الحكم أو سبب مناسب، فهذا يسمى سببا وعلة، لكن هناك أسباب لم نعرف لماذا كانت أسباب، فهذه تسمى أسباب ولا تسمى علل. فالعلة كما سيأتينا في باب القياس هي الوصف المعرف للحكم، وقالوا بأن هذا الوصف ينبغي أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا جليا واضحا مشتملا على المعنى الذي لأجله شرع الحكم، كالسفر. السفر علة للإفطار وليست المشقة هي العلة، المشقة هي حكمة الحكم وليست علة، وفرق بين الحكمة والعلة كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أن العلة هي الوصف المعرف للحكم، بمعنى أننا نعرف أن الحكم لم يكن لولا هذه العلة، مثل تحريم الخمر، عرفنا أن العلة هي الإسكار، إذ لولا الإسكار لما حرم الخمر. فعرفنا أن الحكم ثبت لأجل الإسكار، فالعلة الذي نريده من هذا الباب، سيأتينا هذا الكلام مفصل هناك، ولكن الذي نريده من هذا الباب هو أن نبين أن العلة نوع من أنواع السبب، فالسبب أعم منها. سبب عرفنا لماذا كان سببا، وسبب لم نعرف ذلك. نعم، فهو نوعان أو قسمان. القسم الأول:
سبب معقول المعنى، أي أدرك العقل ارتباط الحكم به، فهذا يسمى سببا وعلة، كقطع يد السارق، فالسرقة تسمى سببا وعلة للقطع.
نعم، هذا السبب الذي عرفنا معناه وأدرك العقل كنها، وهو القطع، قطع اليد لأجل السرقة، عرفنا أن هذه اليد لما امتدت على هذا المال ناسب أن تقطع تلك اليد التي امتدت، حتى لا تمتد مرة أخرى، وحتى لا تمتد يد الآخرين، وحفظا لمال المكلفين. نعم.
القسم الثاني: سبب غير معقول المعنى، وهو الذي لا يدرك العقل ارتباط الحكم به، فهذا يسمى سببا لا علة، كدخول الوقت يسمى سببا لوجوب الصلاة ولا يسمى علة، لعدم إدراكنا للمناسبة بين دخول الوقت ووجوب هذه الصلاة بعينها.
إيه نعم، سبب لم نعلم لماذا كان السبب، إنما أخذنا كحكم تعبدي. الله قال لنا إذا دخل الوقت فاعلموا أن الصلاة قد وجبت على هذا المكلف، فهذا لا نعرف لماذا. بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا نعرف لماذا لا يجب إخراج قسطا من المال إذا بلغ المال كذا وكذا، لماذا لا نخرج نصف ما يملك الإنسان أو ثلثه أو نحو من ذلك هكذا جزافة. إنما هذه أمور لا نعرف العلة التي من أجل جعل سببا. فكما أن الحكم التكليفي يوجد فيه أحكام تعبدية، كذلك الحكم الوضعي يوجد فيه أحكام تعبدية. فوجوب السعي سبع مرات أو الطواف سبع مرات أو تقبيل الحجر الأسود هذه أمور تعبدية لا نعلم لماذا. كذلك الحكم الوضعي فيه أمور تعبدية كما قلنا. نعم.
فالسبب على هذا شامل للوصف المناسب وغير المناسب. المسألة التاسعة.
اي نعم، بمعنى ان قد يسأل سائل لماذا دخلنا العلة هنا. العلة هنا قلنا لانها نوع من انواع السبب، لذلك لابد من التنبيه عليها هنا. نعم. يلا.
المسألة التاسعة الصحة، وهي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع.
الصحة والفساد هذه من الأحكام الوضعية، وبعضهم جعلهما باب لوحده يعني غير السبب، ولكن الحقيقة أن الصحة والفساد يدخلان ضمن السبب كما سيأتينا. أولا نعرف الصحة ما هي. هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع. كيف هذا؟ أن عندنا وجهان، صحيح وفاسد. الصحيح له شروط ومواصفات، إذا استكملت هذه الشروط وهذه الأركان كان صحيحا، والفاسد إذا توفر جميع الأركان إلا ركن أو إلا شرط، جميع الشروط إلا شرط واحد، فهذا يسمى الفعل فاسد. هي موافقة الفعل ذي الوجهين، لا بد أن يكون الفعل له وجه صح ووجه فساد، لأمر الشارع، أي أمر الشارع بأن توقع هذه العبادة أو هذه المعاملة أو هذا البيع أو غير ذلك بشروط وأركان، فإذا توفرت الشروط كان صحيحا والأركان، وإذا تخلف ركن أو شرط كان فاسدا. نعم. هذه الصحة والفساد. نعم.
والفساد هو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع.
الفساد هو مخالفة الفعل ذي الوجهين. الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع، يوافق أمر الشارع بتمام، هذا يسمى صحيحا سواء كان في العبادات أو في المعاملات. أما الفساد فهو مخالفته بأي مخالفة يسمى فاسدا. دخل هذان الصحة والفساد يعني في أو ضمن السبب. لماذا؟ نعم.
لأن حقيقة السبب قد وجدت فيهما، حيث إن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فإن هذا سبب لصحته وترتب عليه آثاره، والفعل إذا لم يستوفي أركانه وشروطه فإن هذا سبب لفساده وعدم ترتب آثاره عليه.
إينا لماذا يسأل سائل لماذا جعلنا الصحة والفساد ضمن السبب؟ قلنا لأن الفعل إذا توفرت جميع شروطه وأركانه هذا سبب لكونه صحيحا، أما إذا تخلف واحد من الأركان أو واحد من الشروط فهذا سبب لكونه فاسدا. إذن حقيقة السبب موجودة لو طبقنا تعريف السبب، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجود الأركان والشروط وجود صحة الفعل، يلزم من هذا هذا، ويلزم من عدم الشروط أو عدم بعضها فساد الفعل. فلو دققنا في تعريف السبب وجدنا أن الصحة والفساد يدخلون ضمن هذه الحقيقة. فإذا كمل البيع من الأركان في أركانه وشروطه من القبول والإيجاب والشهود صار البيع صحيح، ويستطيع أن يستطيع المشتري أن ينتفع بهذا الملك الذي اشتراه أو بهذا الشيء الذي اشتراه. كذلك النكاح، كذلك العبادات كلها. نعم.
المسألة العاشرة: الصحة والفساد من الأحكام الشرعية لا من الأحكام العقلية، لأن معرفة استجماع الفعل.
اختلف العلماء في مسألة، وهي هل الصحة والفساد من الأحكام العقلية أو من الأحكام الشرعية؟ فقال بعضهم إنها من الأحكام العقلية لا دخل للشرع فيها، حيث إننا عرفنا بالعقل أن الشيء إذا استكمل شروطه وأركانه فإنه يكون صحيحا، أما إذا تخلف واحد من الأركان أو واحد من الشروط فإنه يكون غير صحيح، فاسد وباطل. فهذا عرفنا من جهة العقل يقولون، لكن الصحيح أن الصحيح والفاسد عرفناه من جهة الشرع. لماذا؟ نعم.
لأن معرفة استجماع الفعل لشروطه وأركانه وارتفاع موانعه موقوفة على معرفة الركن والشرط والمانع، ومعرفة هذه الأمور الثلاثة موقوفة على خطاب الشارع اتفاقا، فتكون الصحة والفساد لا يعرفان إلا من الشارع.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.